نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي ظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: شيخنا، هل من المفيد أو من المهم لطالب العلم أن يقرأ في الدراسات الاستشراقية أو التي كتبت في نقد الاستشراق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، طالب العلم الأصل أن يعتني بتنمية العلم وتحصيل العلم وتقعيد نفسه والتأصيل نفسه، هذا هو أصل المنطلق. الدراسات الاستشراقية وغيرها ترى من الدراسات التي تعتني بجوانب معينة هي من باب سد ثغرة يحتاج إليها عامة الناس، يعني هي عامة المسلمين، يعني هي من باب فروض الكفايات، إذا قام بها البعض وأجاد يسد الحاجة عن الباقين، لكن ليست هي أصيلة في البناء العلمي عند طالب العلم. في التحصيل، طالب العلم حال التحصيل العلمي يشتغل بالتأصيل والتقعيد والضبط، ضبط العلم وتحرير المسائل ويضبطها في كل أنواع العلوم. بعد ذلك يأتي مسألة التخصص والحاجة إلى ذلك، فإن كان هو قد تخصص في أبواب الاستشراق قطعا لا بد من قراءة الدراسات الاستشراقية، فإن كان لم يكن متخصصا لكن احتاج للاطلاع عليها، إما لأنه في بيئة يكثر فيها المتأثرون بالدراسات الاستشراقية الناتجة أو عن المستشرقين، أو أن احتاج لبعض القضايا التي مشكلة والتي أثار المستشرقون يحتاج جواب عنها وشيء من ذلك. يعني هناك حاجة، المتخصص شيء والمحتاج شيء، حينئذ ممكن أن يذهب ويقرأ بعض الكتب التي تخصصت في نقد التيارات الاستشراق ومناهجه ومدارسه وأعيانه وأعلامه وشيء من ذلك. وعندنا الحمد لله مجموعة طيبة جدا من الدراسات الاستشراقية، يعني الدراسات التي هي في نقد الخطاب الاستشراقي متميزة وممتازة، وقد تنوعت تنوعا كبيرا، بعضها أخذت رسائل علمية وبعضها غير رسائل علمية لكنها مفيدة، وكل منهم أخذ جوانب. طبعا المستشرقين درسوا كل علوم الأمة الإسلامية، فمنهم من تكلم عن علوم القرآن والتفسير والقراءات، منهم تكلم في اللغة العربية والآداب وشيء من ذلك، منهم تكلم عن الفقه والأصول، منهم تكلم عن الحديث، منهم تكلم عن السيرة، وهكذا تنوع ترى كتاباتهم، ومنهم بالتاريخ والحضارة وشيء من ذلك. حتى وجدت الحمد لله عندنا بعض الكتب اللي هي في نقد الخطاب الاستشراقي من تخصصت في قضايا معينة، منهم من نقد مثلا ما كتبه المستشرقون في علوم القرآن، وهذا عندنا رسائل فيها، ومنهم من كتب عن سيرة النبوية. سبق أن ترى عرضنا بعض الكتابات النقدية لنتاج المستشرقين في بعض هذه، في بعض مثل هذه الاتجاهات وبعض هذه الوجهات، وبعضهم يأخذ علم من أعلام هؤلاء المستشرقين له أثر كبير جدا ويدرسه هو، أو يدرس أهم نتاجه مما كان له أثر في من جاء بعده، ويبدأ ينتقده ويحلله ويستخرج خلاصات. عندنا الحمد لله مجموعة ممتازة وطيبة، مجموعة ما شاء الله تبارك الله غزير أنتاجهم، يعني مثلا إن شاء الله معنا اليوم أحد أعيان المدرسة النقدية للخطاب الاستشراقي الدكتور الفاضل عالم موسوعي في الباب الدكتور مازن الطبقاني وفقه الله، له نتاج كبير في هذا الباب ما بين أبحاث ومقالات ومؤلفات متنوعة مختلفة ورسائل وشيء من ذلك، وسيأتينا بعض إن شاء الله اليوم. عندنا معالي الدكتور علي النملة له كتابات ممتازة ورصينة في الباب، وغيرهم من أفاضل أهل العلم ممن تكلموا في هذا الباب ولهم نتاجات ممتازة. هناك أيضا مراكز بحثية مأمونة وراقية في أبحاثها التي أخرجتها عن الاستشراق ومتميزة في بابها، مركز تأصيل، مركز تكوين البيان وشيء من ذلك، عندهم كتابات أصيلة في الباب مما أخرجوه، وإن كان يعني هذا ليس كل نتائجهم، لكن أخرجوا أشياء تتعلق بقضايا الاستشراق، وهذه أشياء مأمونة لو يحصلها المهتم أو المتخصص أو من أراد الاطلاع على هذا من المتمكن من طالب العلم المنتهي مما أراد الاطلاع على هذه المدرسة ونقد خطابها، فيحسن به جمع مثل هذه المؤلفات والاطلاع عليها لأنها مأمونة يجمعون فيها بين العلم والعدل. وهذا أهم نقطة عندنا في النقد، أن يكون صاحب علم هذا الذي ينقد، وأن يكون نقده عدلا ولا يجير على صاحب على المنقود. وهذا أهم نقطتين عندنا، والحمد لله من ذكرنا يتتوفر فيهم هذه النقطة وهذه الصفة، وهم في داخل أبحاثهم أيضا. وهذه على فكرة من مما ينبغي التفطن إليه طالب علم والباحثين عموما، وهو أن الأبحاث تدل بعضها على بعض، والباحثين يدل بعضهم على بعض، والمؤلفات تدل بعضها على بعض. ترى الباحث في الاستشراق يأتي لك يدلك على بعض المتميزين في نقد الخطاب الاستشراقي أو المدارس الاستشراقية، فيقول لك فلان وحده أصيل وكتاباته ممتازة وقد أحسن، أنت انتبه هذا أضيفه إلى القائمة واحرص على مؤلفاته أو ما أنتجه في نقد الخطاب الاستشراقي. وقس على هذا في كل العلوم، حيثما مدح المتخصص المأمون التي تعرفه أصلا أنت وتثق في رأيه وفي حكمه، هذا يضيف إليك رصيدا من المتميزين والباحثين، لأن عندك جمهرة من هؤلاء الباحثين الذين تعنوا لمثل نقد الخطاب الاستشراقي أو غيرهم من الدراسات العامة. ونسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ.
بسم الله.
هذا ولدي كما قلت لك، عندنا اليوم إن شاء الله مجموعة من المؤلفات التي خططها بنان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن مطبقاني. والدكتور مازن مطبقاني عالم استشراق متخصص في نقد الخطاب الاستشراقي، جال البلاد وزار طرح على أوروبا وأمريكا، زار الجامعات المتخصصة في الدراسات الاستشراقية، اطلع على المناهج الدراسية المخصصة في الباب، زار معاهد الاستشراق ومراكز الاستشراق في العالم الغربي وأمريكا وغيرها، ثم هو نفسه أيضا حضر ندوات ومؤتمرات دولية كثيرة عن الاستشراق، ما بين حضور ومشاركة ببعض الأبحاث وترأس لبعض المؤتمرات الدولية. هو نفسه كان له علاقة كثيرة بهؤلاء اللي هم أعلام رواد الفكر الاستشراقي من المستشرقين أنفسهم أصلا، مقابلة ومراسلة وبين المراسلات وأشياء. هو نفسه أيضا كان كثير الاطلاع على نتاجهم الاستشراقي، فمؤلفاتهم التي بأكثر من لغة، مؤلفاتهم، أبحاثهم، مقالاتهم في المجلات، حتى ندواتهم، حتى محاضراتهم التي تلقون في الجامعات يطلع عليها، عنده رصد عالي جدا في هذا الباب. وهو مع هذا راصد ومحلل وعميق الفكرة قرابة نصف قرن يا ولدي وهو يتتبع هذا الموضوع، فأشبع منه جدا حتى عرف التنقلاتهم الجزئية عبر العقود الأخيرة هذه وكيف تنقلت المدرسة من فلان فلان. ولهذا لما خرج من يقول مات الاستشراق أو ذهب أو اندثر، قال لا، من قال لك اندثر، إنما تغير وجهه من جديد وشيء من ذلك. وكان يعني شديدا نظرة النقدية إلى ما يطرح في مخالفة ما عليه أهل الإسلام والإسلام ملة وشريعة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مادر بن صلاح مطبقاني، هذه رسالته الدكتوراة عندنا، خصها لأحد أبرز المستشرقين المعاصرين، وهو مستشرق في الأصل بريطاني لكنه هاجر لأمريكا وسار أمريكيا مشهورا معروفا، وهو المستشرق برنارد لويس. برنارد لويس هذا المستشرق عمر لأكثر من 100 سنة، هو نفسه عاش بريطانيا، درس على كبار المستشرقين ودرس في الجامعة البريطانية ودرس في الجامعات أيضا الأمريكية، وكان أيضا زائرا لبعض الجامعات الأوروبية وغيرها. طلبته كانوا مختلفي المناحي، الملل، الأعراق، الألسنة وغير ذلك، فانتشرت فكرته وبعض ما ألفه صار أصلا مقررا ترى دراسيا على كثير من الجامعات ومقترحا في كثير من الدراسات أصلا، ونتاجه غزير في هذا الباب جدا. وكان يدعي الموضوعية فيما يطرح ويوصم بذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى صلاح المطبقاني،
مازن
صلاح المطبقاني، أراد أن يجعل هذا الشخصية محل دراسته في الدكتوراه بحكم أنه يعتبر الرأس الأعلى بالنسبة لهم، ثم ألف هذا الكتاب سماه الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي، برنارد لويس نموذجا. وسبب هذا لأنه أكثر من كتاباته حول التاريخ الإسلامي، وله كتابات كثيرة في موضوع التأليف الإسلامي في السيرة النبوية، في عهد الخلفاء الراشدين، في التاريخ. تخيل في التاريخ من العهد الأول الإسلامي إلى العصر الحديث، وهو يكتب في قضايا التاريخ الإسلامي عموما. فأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مازن بن صلاح مطبقاني وفقه الله في هذه الرسالة الدكتوراه، يعني جمع من الكلام، طبعا هو عنده الخلفية العظيمة في هذا الباب، لكن هو تخيل مما صنعه من باب إثراء المادة العلمية، أنه عاصر البرنارد لويس اللي هو محل الدراسة وراسله مرارا يريد أن يسأله أسئلة وشيء من ذلك، وكان يتحفظ حتى ذهب إليه لأمريكا للقائه، فتقابل معه وألقى عليه بعض الأسئلة التي يحتاج إليها، وهي أسئلة دقيقة. وقد كان شيطان ذاك برنارد لويس، كان يعني يتحفظ في أشياء معينة، يخشى من نوعية المدرسة اللي ينتمي إليها الباحث وش أشياء من هذه، يعني ذكر في المقدمة قصته. وقصته مع برنارد لويس أيضا نشرت في بعض المواقع في الكتب الأخرى، يعني بالتفصيل ماذا سأله وماذا أجابه وثم وتعقباته عليه وشيء من ذلك. القصد أنه تتبع كتابات برنارد لويس واستخرج ما فيها، وتكلمها هنا عن موضوع كيف أن مثل هذا الرمز يتناول قضية التاريخ الإسلامي في موضوع في ودراساته الاستشراقية حولها. المقدمة طبعا الأستاذ الفاضل الكبير محسن باروم رحمة الله عليه له مقدمة طويلة في الكتاب، لكنه بعد ذلك أخونا الحبيب مازن مطبقاني ذكر في مقدمته لماذا برنارد لويس، ما أهميته، لأنه علم ورأس في الباب، ولما اختيره وأثر مؤلفاته وأثره على أجيال من المستشرقين وغير المستشرقين، حتى أنه كانت له منزلة عالية، ترى يعني هو صار له منزلة عالية حتى عند الدول، حتى أنه صار أحد المستشارين في الاستخبارات الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية، دوائر سياسية كان هو مستشارا لها بحكم خبرته يعني في هذا الباب. طبعا الكتاب قسمه إلى عدد من الأبواب حتى يبان الإخوة. أول باب خصله في موقف لويس من القرآن والحديث النبوي، وتحتها عدد من الفصول، كل فصل اختار منه موقف لويس منهم، موقفه من القرآن، موقفه من الحديث، موقفه من كذا، ثم آراء لويس في العقيدة. الباب الثاني خصه بموقف لويس من التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، وتحته عدد من الفصول، أخذ كل منحة من المناحي الحضارة والتاريخ بها، مثلا السيرة النبوية أخذها في فصل، ثم موقف لويس من التاريخ عموما الإسلامي إلى التاريخ المعاصر، ثم بنية المجتمع الإسلامي. والخامس عندنا في الباب منهجية لويس في دراسة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية عموما، أما يدعيه من الموضوع شيء من ذلك. الباب الثالث موقف لويس من المذاهب والتيارات والفرق، وكيف كان يتعامل معها، ونظرته للتغريب في حالة الإسلام، ثم موقفه من الحركات أو الدعوات الإسلامية وشيء من ذلك. الكتاب مطبوع في طبعا هذا الظهر الطابعة الثانية في دار البشير بالمغرب وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن جمع لمجموعة من المحاضرات التي أصلا هي كمان أيضا أصلها أبحاث محكمة. فكرة وهو لما عرف عنه وانتشر في أوساط العلمية تخصص الدكتور مازن مطبقاني وفقه الله في الدراسات الاستشراقية ونقد الخطاب الاستشراقي ومعرفة الواسع بهم، هو صار يدعى من المحاضن الثقافية والنوادي الأدبية لإلقاء محاضرات حول الاستشراق. فصاروا لما يستدعونه النوادي الأدبية يشترطون أن تكون محاضرة لم تلقى من قبل في نادي أدبي، فصار يلقي عند هذا النادي الأدبي محاضرات هي عبارة عن بحث من أبحاثه، والنادي الآخر محاضرة أخرى هو عبارة عن بحث آخر، وهكذا وضحت الآن. ثم جمع الجميع في هذا المجلد أو في هذا الجزء الذي سماه شوف الاستشراق المعاصر في منظور الإسلام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن المطبقاني وفقه الله. طبعا هو يقول ذكر في المقدمة طريقة هذه التأليفها، يقول وأخرج شيء، بس خلينا نشوف الأول. هذا طبعا هو يسميها القسم الأول القسم الثاني، والمقصود بها كأن البحث الأول والبحث الثاني. الأول عنوانه هل انتهى الاستشراق حقا، أصله جواب على بعض من كتب من المعاصرين، كاتب لبناني كتب أن الاستشراق انتهى، فهو رد عليه وفي طبعا وجعل الرد عليه في ثلاث محاور. وأما الثاني البحث الثاني بعبارة من قضايا الدراسات العربية الإسلامية في الغرب، وتكلم عنها في عدد من المحاور. والثالث عبارة بعنوان المرأة المسلمة في الدراسات الاستشراقية المعاصرة، وتكلم عنها وتكلم من الكتابات الاستشراقية اللي تكلمت عن المرأة المسلمة في عدد من المحاور. والرابع البحث الرابع الأدب العربي الحديث في الكتابات الاستشراقية المعاصرة وكيف ينظرون لأدبنا، لكن المقصود الأدب الحديث وكيف لهم لهم يعني دعاية عالية للحداثة والحداثين والعلمانيين وغير مما كتبوا في الأدب وشيء من ذلك، لأنهم يختمون نظريات في الأخير هم عبارة عن أبواق لهم لا قوة ولا أكثر. والخامس البحث الخامس عبارة عن الهجوم على الهجوم على الاستشراق بعد أحداث 11 سبتمبر، والأخير المؤتمرات الاستشراقية الحديثة حول الإسلام، وهذا رصد متميز لها وما كانت فيها من عناوين أو موضوعات مطروحة ومن شارك فيها. طبعا هذه مقدمة كتبها وفقه الله، وكيف كانت فكرة مختصرة. ثم بعد ذلك هو بهذه الطريقة، هذا مثلا معي الإخوة، هذا عنوان أسمى القسم الأول، وهو عنوان البحث الأول اللي هو هل انتهى الاستشراق حقا. في الهامش يحيل لك إلى محل التوثيق، المجلة العلمية التي نشر فيها البحث، وهو منشور ها هنا. أنا ما أدري، ما ذكر هل أضاف على ما نشر شيئا أو لا، لكن طبعا قطعا هو قطعا يختلف تماما عن المحاضرة التي ألقيت في النوادي الأدبية، وفقه الله، والكتاب في جزء من مطبوعات دار البشير بالمغرب. هذا سلمك الله عبارة عن مجموع فيه عدد من مقالاته وأبحاثه التي تتعلق بقضيتين اثنتين، الأولى الاستشراق والثانية الاستغراب. أما الاستشراق فإنه كتب فيه كتابات وهو عالم بهذا الباب، عالم وسعف الباب. وأما الاستغراب فإنه لا يستغرب على مثله ممن ذهب مرارا للغرب مرارا وزار المحاضن الاستشراقية والمراكز البحثية الاستشراقية، فعرف كيف نما عنده حس، وهو كما أنهم هم يدرسوننا لماذا نحن لا ندرسهم من داخلهم، من داخل مجتمعاتهم، من حيثياتهم، ونتكلم عنهم ونعطي فكرة عنهم تماما. فظهر ما يسمى حديثا بعلم الاستغراب، يعني دراسة الغرب من داخل الغرب، هذه الفكرة. والشيخ الفاضل العالم الموسوعي الدكتور السيد مازن المطبقاني الحسيني وفقه الله، هو من أوائل من نادى بإنشاء كليات أو معاهد متخصصة في دراسة الاستغراب أو موضوع الاستغراب، حتى أن بعض الباحثين ممن أنصفوه جعلوه قبل حسن حنفي في كتاب المشهور في الاستغراب، وحسن حنفي له كتاب مطول في هذا. أضف على ذلك أن الشيخ الدكتور مصطفى أو مازن المطبقاني أصوله شرعية، ينطلق من قواعد العلم الشرعي والنظرة للنظرة الإسلامية الأصيلة، بخلاف حسن حنفي قد كان علمانيا وعنده بلاوي مثللة. يعني المقصود فرق بين الاتجاهين وبين النظرتين وبين بين المحكمتين، فرق كبير جدا. فهو كتب عدد من المقالات والأبحاث ونشرت، فأراد أن يجمعها ها هنا لتكون يعني تحت نظر الباحث. وأنا أظن هذه ليست كل مقالاته، لأنه نتاجه أكثر من ذلك بكثير. الكتاب قسمه إلى قسمين، القسم الأول ذكر فيه 10 مقالات في الاستشراق، والقسم الثاني ذكر فيه 12 مقالا عن الاستغراب. ثم قدم مقدمة فيها، شوف كتبها يعني كمقدمة وتوطئة للدخول، سماه شوف مدخل الظاهرة الاستشراقية. وهذا المدخل يا ولدي مثل الأداة من المداخل، تعطيك نظرة جملية عن هذه القضية، قضية الاستشراق. ومدخله هذا ممتاز لمن أراد أن يعرف نظرة إجمالية عن موضوع الاستشراق وكيف نقده ومن تولوا أشياء من هذا الكلام، من هذه القضية. طبعا قدم المقدمة الأستاذ الدكتور طارق منينة، مقدمة ضافية فيها ثناؤه العاطر على المؤلفات الدكتور مازن طبقاني وأصالتها والحاجة إليها، يمكن قرابة أكثر من 25 صفحة تقريبا في المقدمة، وفقه الله. هذه المقالة طبعا خلينا ندخل بعدين جوا في الداخل. لما دخلنا الداخل هذه القسم الأول، قال القسم الأول وخل المدخل، هذا القسم الأول الاستشراق. ثم بدأنا بعد ذلك هذا الاستشراق، هذه المقالة الأولى في الاستشراق، وبدأ يتكلم عنها. شوف ماذا تعرف عن الاستشراق، وبدأ يتكلم عن المقالة الأولى. مقالته ترى ليست مقالات صحفية، مقالات علمية وبعضها مقالات بحثية. هذا في الأخير عشان بس نختصر الكلام، لا تقعد طالع فيها ولدي. هذا شوف لولدي هي الأقسام، قسم القسم الأول فيه المقالة الأولى، المقالة الثانية، الثالثة، كله عن الاستشراق 10 مقالات. ثم القسم الثاني عندنا 12 مقالا عن الاستغراب وما فيه. هذا قلنا الاستغراب هو دراسة الغرب من داخله وما يحتاج إليه، وفقه الله. والكتاب مليء، كتابات الدكتور عموما مليئة بالناحية التاريخية، بالناحية التحليلية الوصفية، مع 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 الوقوف على أعلام المدارس الاستشراقية، سواء هم المستشرقون أو من كان ذنبا لهم يعني تابعا لهم أو من نقدهم في نقد الخطاب الاستشراقي. كتاباته مليئة بمثل هذه الاستشراف التاريخي لمثل هذه القضية، يفيد جدا في هذا الباب، حتى بعضها لا تمل منه، يعني ليست غائرة في تتبع الجزئيات، لا، بعضها مثل الحكاية المجملة عن بعض القضايا. وفق الله الكتاب من إصدارات دار الوطن بالمغرب أيضا.
شيخ، ذكرتم أن المقالات ليست صحفية إنها مقالات علمية، هل أسلوبها واضح بحيث تناسب يعني عامة القراء ولا لا متخصصة عميقة؟
أوه يا ولدي، أنت لما تقرأ ما هتمل منه أصلا، ما تفك من يدك، ولولا أن ضيق الوقت وشيء من ذلك، هذا مما يعني تتم في جلسة أو شيء من ذلك من حلاوته ولذاتها طبعا. لكن طبعا كثرة المعلومات اللي فيها يعني يسوي لك صخب في راسك، صداع شيء من شوي الليل لكثرتها يعني. والشيخ عالم موسوعي في الباب ما شاء الله تبارك الله، إذا كتب أبحر وفقه الله. هذا سلمك الله. هذا شوف، مع أنه باب مطروق معروف وهو الكتابة في الرحلات، وهذا مرارا أشدنا به، ومرارا أيضا تكلمنا عن الأغراض من كتابة الرحلات وعرضنا مجموعة من الرحلات، صح ولا لا ولدي؟
نعم.
كثير منها كتاب رحلات معاصرة، لكن الرحلات التي يتعنى صاحبها لتعليق الفوائد العلمية التي رام جمعها والكتابة عنها، هذه قليل. والرحلات العلمية أو المذكرات العلمية تراها من النفاسة بمكان، نوصي طلبة العلم بالاطلاع عليها، لأنها ليست مجرد حكاية، لا يحكي رحنا وجينا وحصلنا وكنا وشربنا، هذا كلام وصف هذا فين راح وفين جاء ما يهمنا، يهمنا نظرته، دراسته، تحليله، وصفه الدقيق، معالجته للقضايا اللي رآها في رحلاته، تكييفه لها، ردها إلى أصول معينة، هذه النظرة العلمية، هذا اللي نحتاجه نحن. هو رحل عدد من الرحلات إلى أمريكا خصيصا لدراسة الاستشراق، عدد من الرحلات في سنوات متعددة، بعضها طويل وبعضه أقصر من ذلك، بعض 5 سنوات وبعضها أقل من ذلك. في هذه الرحلات زار الجامعات الأمريكية التي تعتني بالدراسات الاستشراقية، قابل عددا كبيرا من المستشرقين المعتنين بالدراسات الاستشراقية وتلاميذهم، وحضر كثير من المؤتمرات والندوات والمحاضرات المعتنية بهذا الباب، وقيد أشياء ولطائف، حتى أنه كتب وصفا، تتخيل كتب وصفا دقيقا للأراد بالمراكز البحثية، شروط الكتابة فيها أو الاستفادة منها وشيء من ذلك. ثم كتابه رحلاتي إلى أمريكا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مازن بن صلاح المطبقاني وفقه الله. كتابه هذا قدم بمقدمة وأهمية الرحلة وكيف بدأ وشيء من ذلك. طبعا بدأ من تشوفه في الطفولة، كيف كان وشيء من ذلك، وكيف كان يطلع على مثل هذه الرحلات. والشيخ ترى متقن جدا للغة الإنجليزية، ولهذا هو اعتنى كثيرا بالترجمة وسيأتينا. بعد ذلك يا ابني عشان يبان للإخوة، قسم كتابه بحسب رحلات التي ذهبت. فالرحلة الأولى، شوف كاتب، هذه رحلته الأولى إلى أمريكا، يأتي بتاريخها من سنة كذا إلى سنة كذا. شوف لاحظ يا ولدي، في الثمانينات، في الثمانينات الهجرية، تخيل الشيخ ما شاء الله يعني شايب عود الله يعطيه العافية. وكتب وبدأ يتكلم عنها تفصيلا وكيف رآها وشيء من ذلك. والشيخ له نظرة نقدية عن المجتمع الأمريكي ودراسة ثقافته وخلفيات الحضارية وشيء من ذلك، وكتب كتابات ممتازة في الباب، يحتاج إليه حتى في علم الاجتماع، يعني حتى من دارس علم الاجتماع يحتاجون لما كتبوا عن الاجتماع الغربي، أو حتى علماء التربية يحتاجون له نظرة نقدية. ثم بعد ذلك جاء رحلته الثانية، رحلته الثالثة، رحلته هذه الثالثة مثلا، وتاريخها عام كذا، ثم يذكر لك أغراضها وماذا فعل ومن قابل كل من قابلهم أو المعاهد، يذكر لك منطلقاتهم شيء من. والكتاب حفيل جدا بمثل هذه القضايا العلمية التي يحتفى بها، والتي هي نادر أن تجدها في كتاب، لأنها تقييده الشخصي ولقاءاته الشخصية ومعرفته الشخصية وما اطلع عليه شخصية ولا مسوا. مثل هذه الكتابات العلمية في الرحلات نوصي بها وللاستفادة منها، خاصة من الناحية أنها تربط، تكشف لك واقع معاصر، كيف أولئك ينظرون إلينا. وقد كان من عنايته وفقه الله الدكتور مازن طبقاني أن يكشف هذه النظرة بالذات ويجليها للعالم الإسلامي، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الوطن بالمغرب، وجزاهم الله خير. هذا سلمك الله أحد الدعوات التي دعا إليها، وهو نابع من الحاجة التي تلمسها ووجدها لما رأى المستشرقين يعتنون بدراسات العلم الشرق الأوسط، وهو دراسة العالم الإسلامي بكافة حضاراته وفرقه ومعطياته والشريعة الإسلامية، أراد أن يأتي بمثل حالة الدراسة للغرب، أي حالة الاستغراب المعروفة. الاستغراب معنا دراسة الغرب، لكن يدرس من داخله أصلا في تكوينه، بيئاته، مدارسه، مذاهبه، تياراته، نشأته، حضارته القديمة وما بني عليه، وأشياء من هذا القبيل. فهو من أوائل من نادى بذلك بهذه الدراسات. طبعا هذا الكتاب اللي بين أيدينا عنوانه ينبئ عن معناه، سمى خطوات عملية لدراسة الاستغراب. ففي هذا الكتاب، لأن من كتبوا تنظيرا كثير، يعني من ناحية نظرية عن أهمية الاستغراب، عن فائدته، يعني فائدة دراسة الغرب، هذا النواحي التنظيرية من كتبوا فيها كثير. ولكن من يكتب خطوات عملية، حتى أن بعض الخطوات جعل لها قواعد، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، قاعدة، ذكر 10 قواعد تقريبا لأجل دراسة الاستغراب ومعرفة، حتى تثمر عندنا مثل هذه الدراسة إثمارا نحن نوظفه بعد ذلك في تعبيد الناس لله عز وجل. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مازن مطبقاني وفقه الله في هذا الكتاب اللي سماه خطوات عملية دراسة الاستغراب، أراد أن يبين عدد من الخطوات الإجرائية التي لابد منها. قسم الكتاب إلى عدد من الأقسام، إن شاء الله نروح نذهب بس إلى الفهرس مباشرة. قسم كتابه إلى عدد من الأقسام، كل قسم يتناول جانبا من الجانب الخطوات العملية. القسم الأول خصه به كيف ندرس علم الاستغراب عمليا وتكلم عنه، والثاني سماه الغرب سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتكلم عن مجموعة من الأصول التي لا ينبغي أن تفارق من درس هذا العلم، والثالث القسم الثالث الاستغراب اجتماعيا. شوف هذا بحث اجتماعي، هذا ناحية اجتماعية في صرفة في دراسة الغرب عموما. والرابع عندنا هنا وهو ما يتعلق بالمعتدلون في الغرب والتتلمذ على يد الغرب، وتكلم عن مجموعة من هذا. والخامس والأخير رواد علم الاستغراب، وتكلم عنهم ومن وشيء من ترجمتهم وشيء إفادتهم ووفقه الله. والكتاب أيضا حفيل بالنواحي التاريخية والتراجم وأشياء من ذلك. الكتاب من إصدارات مركز طروس للنشر والتوزيع بالكويت، وفقهم الله.
استاذنك شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ الجامعي الدكتور مازن مطبقاني، باحث متخصص في الاستشراق. حياك الله دكتور مازن.
اهلا وسهلا، حياك الله.
نرحب بكم دكتور مازن في هذه الليله، ونود ان تحدثونا عن كيفيه انتقائكم للكتب والابحاث التي تكتبون فيها، وكم اصدار خرج لكم حتى الان.
الاصدارات ربما تجاوزت 30.
ما شاء الله ما شاء الله.
انا كنت في يوم من الايام طالب مبتعث في الولايات المتحدة. نعم. من عام 88 هجري إلى 93، وفي بعض الجامعات رأيت أقسام تهتم بدراسة العالم الإسلامي.
نعم.
ومن دقة الدراسة عندهم أنهم حتى المجلات، والتي كنا نعتبرها مجلات سخيفة، كانوا يحتفلون ويجمعون أعدادها. نعم. وغير ذلك. فهذا الذي قادني إلى دراسة الاستشراق، أن أعرف ماذا يقولون عنا وكيف يشوقون صورة الإسلام والمسلمين، وكيف يخططون لمحاربتنا و إفساد بلاد المسلمين.
نعم. مساك الله بالخير دكتور مازن.
أهلين، مساء النور.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، ولكنك شيبت عن آخر مرة التقينا نحن وأنت يا دكتور مازن. أكرمك الله. أنا رأيت يا شيخ لك مقالات وأبحاث منشورة هنا هناك، هل سبق لك أنك جمعتها غير الذي ذكرناه قبل قليل، أو ناوي تجمعها إن شاء الله فيما يأتي؟
والله البقية ما زالت ليست قليلة والحمد لله.
محمد.
يعني أكرم الله عز وجل بأن كنت كاتبا في جريدة المدينة حوالي 8 سنوات.
ما شاء الله.
مقالة أسبوعية، وفي سنة واحدة كتبت مقالة يومية.
ما شاء الله.
وكنت أحرص في المقالة أن لا تكون مجرد دردشة وخواطر.
جميل جميل.
أقدم موضوعا وأبحثه، فيكون المقال عبارة عن بطاقات بحثية كما يعرف أساس الجامعات، يعني ليس كلاما جرايد كما يقال، وإنما كلام علمي ولكن في جريدة.
طيب دكتور مازن، أنا هل لك مذكرات تكتب فيها يعني لقاءاتك، مقابلاتك مع هؤلاء المستشرقين، بعض المواقف المهمة جدا اللي لابد تعرف عنهم، أشياء انطباعاتك؟ طبعا هذه مهمة جدا، خاصة أنت كثير السفر واللقية بهم والمراسلات، لك عدد من المراسلات بكثير مع كثير منهم.
أخبرك بما هو ليس سرا، أحمل دفترا غير مسطر، وأحب الكتابة في دفاتر غير مسطرة، وهذا الدفتر يكون رفيق، وبعد النشاط والمتقيات أذهب إلى مقهى في تلك البلدة وأجلس أدون ما شاهدت ومن قابلت وما لاحظت. هذا الدفتر الآن عندي أكثر من 30 دفتر
ما شاء الله.
من الأشياء التي لم تنشر بعد رحلاتي إلى البلاد العربية، زرت مصر والأردن ولبنان، وهناك كتاب يمكن لم يكن معك وهو رحلاتي إلى بلاد المغرب العربي.
نعم.
طيب
نحن عرضنا يا شيخ رسالتك الدكتوراه، الماجستير ماذا كانت؟
كانت عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
ما شاء الله
في الحرس الوطني، ولا لم يكن عندي نسخ منها ولا
هذه طبعت قديما يا شيخ؟
اي نعم، طبعت سنة 1989.
ما شاء الله
طبعت في الجزائر أكثر من مرة.
أيوة. طيب بالنسبة يا شيخ لقاءاتك مع المستشرقين ومراسلاتك، ما تود تفرد المراسلات على جنب واللقاءات على جنب لأنها مثرية؟ أنت تسألهم أسئلة متخصصة وهم يجاوبوك، أنا ما أدري حتى من ناحية المرحلية هل عرفوك متخصص في دراسة استشراقية فساروا يتحفظون معك أو قبل ما تعرف بهذه الدراسات، يعني حكاية هذه المراسلات وهذه اللقاءات، خاصة إذا قدمت بترجمات لهؤلاء المرسلين أو الذين راسلتم أو الذين قابلتم فيها ترجمة، لو كمان ولا ما المادة أنت مني كنت تصور معهم أو لا، يعني لعلها تكون مثرية يا شيخ، خاصة أنها ناحية ميدانية.
الصور قليلة لكن هناك مراسلات، ملفاتي في المكتبة في المدينة المنورة
ما شاء الله،
يعني ثرية بالرسائل. وأيضا كان الأشياء الطريفة أني لا أذهب إلى مؤتمر حتى ألتقي بمن أعرف، وبعض المستشرقين قابلته في أكثر من مكان، جاك واردنبرغ مثلا، لورنس بيت وغيره من المستشرقين. ممكن إن شاء الله إما يتولى أحد أولادي أن يجمعها في
كتاب،
والمراسلات حتى مع علماء من الأمة الإسلامية، من الدكتور أحمد شحلان وعبد العلي الوضغيري ودكتور عبد السلام الحراس والدكتور الكبير بيني وبينهم مراسلات جميلة. طيب. والدكتور يوسف عز الدين الذي كان يسكن في الطائف
ما شاء الله،
هي أيضا تصلح أن تكون في كتاب بإذن الله.
جميل. طيب يا شيخ لو تبشرنا بعض إن شاء الله لأعمالك القريبة اللي تطبع إن شاء الله القادمة.
كتاب الغرب من الداخل، دراسة الظواهر الاجتماعية. الكتاب كان له جزء ثاني، ولكن الناشر اختار أن يجمع جزئين في كتاب واحد.
جميل.
وإن شاء الله سيصدر في معرض القاهرة الدولي القادم.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل.
سيصدر الطبعة الثالثة من ترجمة لصراع الغرب مع الإسلام، ترجمة لكتاب لآصف حسين، وهو دراسة علمية رائعة.
نعم.
تحكيمه في المجلس العلمي في جامعة الملك سعود، حكمت الترجمة
ما شاء الله،
أثنى عليها المحكمان.
جميل جميل جميل، أحسنت، وهذا غير مذكور في الطبعة اللي سوف نعرضها إن شاء الله للكتاب. جميل، أحسنت يا شيخ.
لعلي إن شاء الله أضيف التقريرين الكلام الجميل، أن الترجمة لا يظهر فيها أثر اللغة الثانية وكأنها كتبت باللغة العربية، فأعجبني هذا الكلام.
جزاك الله خير. جزاك الله خير، الله يكرمك، الله يكرمك.
جزاك الله خير دكتور مازن على هذه المشاركة الكريمة.
عفوا، أهلا وسهلا
بك. الله يحفظكم. كان معنا الدكتور مازن مطبقاني الباحث المتخصص للاستشراق، استاذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم، نتوق إلى العلم من نبعه.
النفس مفطورة على حب من أحسن إليها، فكيف لا تود من الإحسان كله من عنده؟ إنه الله الرحيم الودود. واسم الودود يحتمل أن يكون بمعنى الواد أي المحب، ويحتمل أن يكون بمعنى المودود أي المحبوب. فالله هو الودود المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته، وهو المحبوب في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من كثرة إحسانه إليهم وكثرة عوائده عليهم، فهو المستحق لأن يود فيعبد ويحمد. وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، قد امتلأت قلوبهم من محبته، ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا. وهو الواد لأهل طاعته الراضي عنهم بأعمالهم، والمحسن إليهم لأجلها، والمادح لهم بها. وهو الذي يتودد إلى عباده بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، فمن عرف أن الله هو الودود أحبه من كل قلبه وأحبه لذاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى. ومن عرف أن الله هو الودود عبده وحده بحب وإخلاص، وأقبل على العبادة بحب ونشاط. قال ابن القيم: إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، ومن ود الله وأحبه وجد السعادة الروحية في الدنيا قبل الآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه. ومن أحب الله ووده بادر بالتوبة إليه. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، أي ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه. ومن أحب الله ووده ما ود أحدا إلا لله وفي الله. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في.
نتوق إلى العلم، نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جدد ترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا عرض كتب دكتور مازن.
نعم طبقاني. نواصل. هذه سلمك الله رسالة دكتوراه أخذت في جامعة جزائرية عن جهود الدكتور مازن مطبقاني في نقد الخطاب الاستشراقي. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة حكيمة دريسي وفق الله أصلا هي متخصصة في الأدب، وقد راسلت الدكتور تريد منه شيئا مما يعينها في موضوع الأدب واختيار موضوع في الدكتوراه، فكان هو ممن كتب له بحث محكم في رؤية المدرسة الاستشراقية للأدب العربي المعاصر، وأرسل لها ممكن تفتح لها آفاق، وإذا بها أعجبت بالطرح والنقد والنظرة العميقة في هذا الباب، فراحت وإذا بها تجعل موضوع الدراسة كتابات الدكتور مازن مطبقاني ونقده للخطاب الاستشراقي عموما، وقدمتها كرسالة دكتوراه فوافق القسم، فراسلته أنه ترى الموضوع صار عنك أنت وليس عنها وستتحجب من هذا، فأرسل لها كتبه وفقهم الله جميعا في هذا الموضوع لأجل أن تقرأ وشيء تستفيد. وكانت هذه الرسالة العلمية بعد ذلك، وهو يقول وأنا أحمد الله أن تكون أول رسالة في الاستشراق في قسم الاستشراق في داخل المملكة، وهي رسالته التي سبق عرضناها قبل قليل، يؤخذ عنها رسالة دكتوراه أيضا في الخارج، وهذا شيء طيب. طبعا أختنا الفاضل الدكتورة حكيمة دريسي في رسالة الدكتوراه هذا التي هو بعنوان، خلينا نقرأ وش عنوان الغلاف، سمته نقد الخطاب الاستشراقي مازن مطبقاني نموذجا. في الحقيقة العنوان كاملا ها هنا، وأنا دائما أوصي أن يكتب العنوان كاملا في الغلاف الأول وحتى الغلاف الثاني. هذا العنوان كان قراءة في نقد الخطاب الاستشراقي مازن مطبقاني نموذجا، من إعداد أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة حكيمة دريسي الباحثة الجزائرية المعروفة وفقها الله، وهذا طبعا إهداء أخونا جزاه الله خير الشيخ مازن مطبقاني. هو إيش يقول في الإهداء؟ يقول الأستاذ الدكتور عبد البطاطي، عرضت كتابي خارج المألوف، سبق أن عرضنا له كتاب خارج المألوف ممتاز يرجع إليه، عرضت كتابي خارج المألوف وهذا كتاب خارج عن المألوف. تكريم الباحث قبل الأوان، جزاه الله خير. طبعا أختنا الفاضلة قدمت بمقدمة فيها أهمية كتاب، فيها أهمية الدراسة لنقد الخطاب الاستشراقي، ثم أهمية كتب أو خطاب ونقد الدكتور مازن مطبقاني، ثم عالجت الكتاب بهذه الطريقة وقسمته إلى الفصول التالية والأبواب التالية. أول شيء جعلت مدخلا هناك لموضوع القراءة في الخطاب الاستشراقي، ثم عقدت الفصل الأول في نقد الخطاب الاستشراقي، وحينئذ جاءت إلى ثلاث أبحاث تحته، ذكرت ماهية النقد ومسار هذا النقد والحجاج في استعماله في هذا النقد. الفصل الثاني خصته بالنقد الثقافي لدى مازن مطبقاني، وذكرت تحته النقد لديه يعني لدى مازن مطبقاني، مفهوم النقد والثقافي وشيء من ذلك وآلياته، وخصصت كلام عن رحلات الكثيرة التي قلت لك زار فيها عدد من المستشرقين والمراكز البحثية الاستشراقية، ثم تكلمت عن مسألة استفادتي في نقد الذات كيف تنمى عنده هذا الحس حتى ظهر علم الاستقراء على يديه وفقه الله. ثم الفصل الثالث خصته بالاستقراء، الاستقراء في نقد مازن مطبقاني الاستشراق الديني، وكيف أن أبحاثه موعبة في الباب، قسمت ثلاث أبحاث، نقد الموقف الاستشراقي من القرآن، من السنة النبوية، من السيرة النبوية، من الحديث النبوي والسيرة النبوية. وأما الفصل عندنا الرابع عندنا والأخير فهو من قضايا نقد الخطاب الاستشراقي لدى الدكتور مازن مطبقاني، وجعلت تحته مبحثين، الاستغراب وكلامه على الاستغراب، وهذا من مولداته جزاه الله خير وابتكاراته التي توبع عليها، والثاني نقد الاستشراق الأدب المعاصر، خصته لأنه تخصصا في الأدب المعاصر، وفق الله الكتاب من إصدارات دار البشير بالمغرب وفقهم الله. هذا سلمك الله الكتاب، هو أول ترجمة للدكتور مازن مطبقاني لهذه يسميها الوثيقة المهمة جدا، التي تحكي جزءا من التاريخ، من تاريخ التنصير في الجزيرة العربية قديما. طبعا الكتاب بعنوان أصول التنصير في الخليج العربي، طبعا هذا مؤلف، لكن العنوان هكذا ليس بكامل، دائما نقول لأخوة لازم يكون عنوان كامل، هذا العنوان الكامل، عنوانه الكامل الذي فيه حيثيات البحث وتاريخه ومكانه لابد يؤثر. شوف، أصول التنصير في الخليج العربي من عام 1889 إلى عام 1973، 84 سنة مضت دراسة ميدانية وثائقية، نشاط البعثة البروتستانتية، طبعا هي بعثة أمريكية أصلا جاءت في تلك السنوات القديمة، شو من 1800 يعني لها كم أكثر من قرن شوية تقريبا مدتها. ألفها طبعا هذه الوثيقة الخطيرة، ألفها يقول التكليف كونوي زيغلر هذا ألف هذه الوثيقة وكتب مرئياته وانطباعاته وماذا شاهد على طريقة التقارير التبشيرية التنصيرية المعروفة التي كانت تكتب المكتب دائما في بعثات تنصيرية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن مطبقاني قام إلى هذه الوثيقة التي فرح بها واحتفل بها لأنها حصل على معلومات نفيسة غاية، وهي تجلي جانب من جوانب عبث الغربيين مع أهل الإسلام عموما في بلدانهم، وجاء إلى هذه وقدم مقدمة ممتازة. دائما ترى مقدماته فيها قصص معينة محفزة لقراءة الكتاب، وفيها جوانب تاريخية واجتماعية وشيء من ذلك وشيء من ذلك، ثم بدأ يترجم الكتاب من أوله إلى آخره مع شوفها الإحالات والتوثيقات. بعد ما انتهى من الترجمة، بعد ما انتهى تمام من الترجمة، جاء إلى قضية معينة وهي ما حاول أن يكتبه نقدا على هذه الوثيقة، سماه وقفات مع هذه الرسالة للمترجم له الدكتور مازن مطبقاني، وبدأ يقف وقفات سريعة وإجمالية بس مهمة جدا مع ما كتبه زيغلر هذا في هذه الوثيقة التنصيرية، الكتاب من إصدارات مركز طروس لنشر التوزيع بالكويت.
شيخنا هذا عمله جيد، يعني
هذا أول عمل له،
يعني حبذا يلتفت إليه المترجمون، يعني بعض الكتب أو الرسائل تحتاج إلى نقد، فحبذا بعد ما ينتهي يضع مثل هذا الفصل.
وهذا ثاني في الترجمة، والشيخ طبعا متمكن في موضوع الترجمة خاصة لغة طليقة الإنجليزية. هذا أيضا بحث ثاني، وهو قد أثنى عليه وقال أنه حكم في جامعة الملك سعود، المحكمان أثنوا على البحث، وهو كتاب أثنى عليه حتى في المقدمة ثناء عاطرا. هو البحث بعنوان صراع الغرب مع الإسلام، شوف استعراض للعداء التقليدي للإسلام في الغرب، كتبه الباحث المسلم آصف حسين رحمة الله عليه. وهذا الباحث ترى له عدد من الإصدارات، أنا أتمنى من الدكتور مازن مطبقاني إن شاء الله ينتبهني أو بتوجيه منه لمن يعرف أنه متأهل لذلك، ما دامت أن له لأنه ذكر في المقدمة في ترجمته عدد من الأبحاث متميزة فيها انتصال للإسلام للعروبة، وفيها أشياء جميلة جدا، وفيها حتى يعني بعض الدول الإسلامية كيف دخلها التنصير وكيف دخلها الاستشراق أشياء، ليتها أعماله تترجم ما دام أنها بهذه الروعة وهذا العمق الذي ذكره هو في المقدمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مازن مطبقاني جاء إلى بحث آصف حسين وقدم له بمقدمة ممتازة، وذكر فصوله الكاملة كاملة 7 فصول، كل فصل خصه بقضية ذكرت فيها قضايا العداء الغربي للإسلام تاريخيا، بدأ في الغرب والإسلام من قديم، ثم بعد ذلك النصرانية والصليبية وكيف نشأت، والفصل الثاني في الرحالة وأعمالهم التجسسية وشيء، ثم المنصرون الحضارة الإسلامية ثم العرقية ثم علم الاجتماع ثم الإعلام والإعلام الغربي وكيف يحتفي بموضوع العداء للإسلام والمسلمين. الكتاب مطبوع في جزء كما ترى من إصدارات مركز الفكر المعاصر وفقهم الله.
ترجمه عن أي لغة؟
هو اللغة الإنجليزية، هو اللغة الإنجليزية وهو اللي يجيدها. هذا عبارة عن حكاية تجربة، أما هو حضر كثير من المؤتمرات الدولية وقدم أبحاثا وترأس بعض المؤتمرات الدولية، بل واقترح موضوعات لمؤتمرات دولية، هو أيضا شارك في عدد من الدول عنده، فأراد وجد أن كثيرا ممن يحضرون بعضهم يقول بعضهم أساتذة يشار إليهم في تخصصاتهم، لهم مؤلفات ولهم، لكن لما يأتوا إلى المؤتمرات لا يستطيع الواحد أن يلقي الورقة العلمية البحثية المتخصصة التي خصها في لبحثه في هذا المؤتمر، فصار احتاج أن يكتب كتابا فيه تجربته مع المؤتمرات وكيف يدير المؤتمر وكيف يحضر المؤتمر وكيف تكتب بحثا للمؤتمر، كيف تقدم وتعرض فكرتك في المؤتمر من واقع التجربة. سماها شوف مهارات المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور مازن مطبقاني جاء وطبعا استفاد من بعض الكتابات، طبعا شوف من بداية كيف تقترح عنوانا إلى الحضور إلى المشاركة، وكيف تعرف بقيام مؤتمرات معينة، اهتماماتك كيف تنميها في المؤتمرات، كيف تشارك، كيف تلقي البحث، كيف تكتبه، مدته، أشياء كثيرة جدا. وأتى هذا شوف مثلا وأتى ببعض من تكلم عن هذه القضية من الكتابات الغربية وترجمها وأخرجها لك ها هنا في هذا الكتاب اللطيف الذي هو من مطبوعات دار الوطن بالمغرب وفقهم الله. هذا سلمك الله يعني أحد الإصدارات الحفيلة من مؤسسة ثرية واسمها إثراء المتون، وهذه الجهة العلمية تخصصت في كتابة المقررات، وهذه سلسلة المقررات التعليمية هذا العاشر منها، كل ما كتبوه في هذا الجانب ننصح به جملة وتفصيلة، بل حتى أعمالهم الأخرى، لكن في هذه أبدع إبداع، بعضها ابتكارات، يعني مثلا هذا الذي عندنا لا تكاد تجد له نظير في من تكلم عن الخلاف في موضوع الخلاف وموضوع المناظرة. قسموا الكتاب إلى قسمين، الخلاف، وسموا الكتاب عموما أول شيء الخلاف والمناظرة. شوف كتاب تعليمي متوافق مع مفردات المقرر في الكليات الشرعية ومدعم بالأنشطة والقراءات الإثرائية. هم يفعلون بهذه الطريقة، منهم مجموعة علمية من الأساتذة المتخصصين والباحثين والعلماء، ثم بعد ذلك يقسمون العمل، يجردون الكتب القديمة والمعاصرة، يجمعون المادة العلمية، يغربلونها، يجعلونها حسب مقررات اكتفاء المقررات الشرعية، يدعمونها بالأمثلة بالأجهزة الطلابية بالمواد الإثراء المعرفية والأسئلة التمرينية وأشياء في غاية الروعة. يعني كتبهم التي أخرجوها كمقررات اللي ضمن سلسلة مقررات هي فعلا مقرر، يعني مما يبتدئ به طالب علم. لكن مثل هذه الكتب ترى تحتاج إلى، لأن الإشكالات يحاولوا يجيبون عنها في هذه القضايا. الكتاب طبعا هو إعداد شركة إثراء المتون، وهذه أول ما بدأوا، وهذا من جميل ما صنعوا أنهم أتوا بقائمة المشايخ الأفاضل الذين شاركوا، وهذه اللجنة العلمية الكاملة برئاسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشبل وفقه الله. والكتاب حفيل، القسم الأول جعلوه خاصا هذا بالخلاف، وتحته ستة من المعالم، يعني من الفصول تقريبا: حقيقة الخلاف وأنواعه، والحكمة من الخلاف وأسبابه، ومراعاة الخلاف والخروج منه، مراحل بحث مثلا الخلاف وأداب الخلاف. كل قضية منها يا ولدي إن شاء الله يبالي الأخوة فيها قضايا تمرينية وقضايا باركود. هذا باركود من ناحية لأجل الناحية الإثرائية، يعني تحط يجي لك إن، وهذه الأنشطة الطلابية. القسم الثاني ما يتعلق بالمناظرة وشيء من ذلك، وهذه ساقوا فيها مجموعة من المناظرات، شيء يعني من حسن انتقائهم ما انتقوه من هذه المناظرات وما تؤدي إليه. وهذا هو موضوع الأنشطة اللي يقول عن الأنشطة يعني الطلابية أو أسئلة، حتى يكون مثل الاستذكار للدرس كاملا. الكتاب من مطبوعات شركة إثراء المتون وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.